أسرى بعبده الهادي وراه آيات يجلو بها الشادي وراه آيات يجلو بها الشادي سبحان من أسرى بعبده الهادي وراه آيات يجلو بها الشادي وراه آيات يجلو بها الشادي
في ليلة الإسراء ذات السنة الوضى في ليلة الإسراء ذات السنة الوضى جبريل ناداه ليلا وحياه جبريل ناداه ليلا وحياه مضى به يعلو في رحلة تحلو وغادر الوادي وغادر الوادي
سبحان من أسرى بعبده الهادي بها الشادي وراه آيات يجلو بها الشادي سبحان من أسرى بعبده الهادي وراه آيات يجلو بها الشادي وراه آيات يجلو بها الشادي
في المسجد الأقصى الآيات لا تحصى ومحمد يمضي بسرعة الومض يسعى إلى القدس بالجسم والنفس والله يرعاه تبارك الله دوما يزوده بأكرم الزاد دوما يزوده بأكرم الزاد
سبحان من أسرى بعبده الهادي وراه آيات يجلو بها الشادي وراه آيات يجلو بها الشادي سبحان من أسرى بعبده الهادي وراه آيات يجلو بها الشادي وراه آيات يجلو بها الشادي
صلى محمدنا بسائر الرسل والكل بشره بالخير والفضل جبريل قدمه والله كرمه بجموعهم صلى فمقامه الأعلى هو سيرة أحلى هو خير ميلادي هو سيرة أحلى هو خير ميلادي
سبحان من أسرى بعبده الهادي وراه آيات يجلو بها الشادي وراه آيات
سبحان من أسرى سبحان من أسرى
سبحان
من أسرى بعبده الهادي من مسجد الأقصى
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الإسراء والمعراج. يقصد بالإسراء الرحلة العجيبة التي بدأت من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس، ويقصد بالمعراج ما عقب هذه الرحلة من ارتفاع في طبقات السماوات حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق ولا يعرف كنهه أحد، ثم الأوبة بعد ذلك إلى المسجد الحرام بمكة. وقد أشار القرآن الكريم إلى كلتا الرحلتين في سورتين مختلفتين، وذكر قصة الإسراء وحكمته بقوله:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وذكر قصة المعراج وثمرته بقوله: ولقد رآه يعني جبريل.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
فتعليل الإسراء كما نصت الآية أن الله يريد أن يري عبده بعض آياته، ثم أوضحت آيات المعراج أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد بالفعل بعض هذه الآيات الكبرى. وقد اختلف العلماء من قديم، أكان هذا السر الخارق بالروح وحده أم بالروح والجسد جميعا؟ والجمهور على القول الأخير، وللدكتور هيكل رأي غريب، فقد اعتبره استجماعا ذهنيا ونفسيا لوحدة الوجود من الأزل إلى الأبد في فترة من فترات التألق النفس الفذ الذي اختص به بشر نقي جليل مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إبان هذا التألق الذي استعال به على كل شيء استعرض حقائق الدين والدنيا وشاهد صور الثواب والعقاب إلى آخره. فالإسراء حق وهو عنده روحي لا مادي، ولكنه في اليقظة لا في المنام، فليس رؤيا صادقة كما يرى البعض، بل هو حقيقة واقعة على النحو الذي صوره. ثم قال فيه بعد إذ: وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية. والحق أن الحدود بين القوى الروحية والقوى المادية أخذت تضمحل وتزول، وأن ما يراه الإنسان ميسورا في عالم الروح ليس مستوعر في عالم المادة. وأحسب أنه بعدما مزق العلم من أستار عن أسرار الوجود، فإن أمر المادة أضحى كأمر الروح، لا يعرف مداه إلا قيوم السماوات والأرض، وإن الإنسان لا يقف مشدوها عندما يعلم أن الذرة تمثل في داخلها نظام المجموعة الشمسية الدوارة في الفلك، وأنها وهي هباءة تافهة تكمن فيها حرارة هائلة عندما أطلقت أحرقت الأخضر واليابس، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج. كيف؟ ركب آلة تسير بأقصى من سرعة الصوت كما اخترع الناس أخيرا، لقد امتطى البراق، وهو كائن يضع خطوه عند أقصى طرفه كأنه يمشي بسرعة الضوء. وكلمة براق يشير استشقاقها إلى البرق، أي أن قوة الكهرباء سخرت في هذه الرحلة، لكن الجسم في حالته المعتادة تعذر عليه التنقل في الآفاق بسرعة البرق الخاطف، لابد من إعداد خاص يحصن أجهزته ومسامه لهذا السفر البعيد. وأحسب أن ما روي عن شق الصدر وغسل القلب وحشوه إنما هو رمز هذا الإعداد المحتوم. فقصة الإسراء مشحونة بهذه الرموز ذات الدلالة التي تدق على السذج. إن الإسراء والمعراج وقعا للرسول عليه الصلاة والسلام بشخصه في طور بلغت الروح فيه قمة الإشراق، وخفت فيه كثافة الجسد حتى تفصى من أغلب القوانين التي تحكمه. واستكناه حقيقة هذه الرحلة وتتبع مراحلها بالوصف الدقيق مرتبط بإدراك العقل الإنساني لحقيقة المادة والروح وما أودع الله فيهما من قوى وخصائص. ولذلك سنتجاوز هذا البحث إلى ما هو أيسر وأجدى، أي إلى تسجيل المعالم المتصلة بالإسلام باعتباره رسالة عامة وتشاريع محدودة. وقصة الإسراء والمعراج تهمنا من هذه الناحية. ألم ترى أن علم النفس لم يستبحر وينطلق إلا يوم تحرر من البحث في الروح والخبط في مدلولها؟ لماذا المسجد الأقصى؟ لماذا كانت الرحلة إلى بيت المقدس ولم تبدأ من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة؟ إن هذا يرجع بنا إلى تاريخ قديم، فقد ظلت النبوات دهورا طوالا وهي وقف على بني إسرائيل، وظل بيت المقدس مهبط الوحي ومشرق أنواره على الأرض وقصبة الوطن المحبب إلى شعب الله المختار. فلما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام السماء حلت بهم لعنة الله، وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد، ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم انتقالا بالقيادة الروحية في العالم من أمة إلى أمة، ومن بلد إلى بلد، ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل. قد كان غضب اليهود مشتعلا لهذا التحول، مما دعاهم إلى المسارعة بإنكاره.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب.
لكن إرادة الله مضت، وحملت الأمة الجديدة رسالتها، وورث النبي العربي تعاليم إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، قام يكافح لنشرها وجمع الناس عليها، فكان من وصل الحاضر بالماضي وإدماج الكل في حقيقة واحدة، أن يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين في الإسلام، وأن ينتقل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في إسرائه، فيكون هذا الانتقال احتراما للإيمان الذي درج قديما في رحابه. ثم يجمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة. إن النبوات يصدق بعضها بعضا، ويمهد السابق منها للاحق، وقد أخذ الله الميثاق على أنبياء بني إسرائيل بذلك.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
وفي السنة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بإخوانه الأنبياء ركعتين في المسجد الأقصى، فكانت هذه الإمامة إقرارا مبينا بأن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى خلقه. أخذت تمامها على يد محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وطأ لها العباد الصالحون من رسل الله الأولين. والكشف عن منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه ليس مدحا يساق في حفل تكريم، بل هو بيان حقيقة مقررة في عالم الهداية منذ تولت السماء إرشاد الأرض، ولكنه جاء في إبانه المناسب. فإن جهاد الدعوة الذي حمله محمد صلى الله عليه وسلم على كواهله عرضه لعواصف عاتية من البغضاء والافتراء، ومزق شمل أتباعه، فما ذاقوا منذ آمنوا به راحة الركون إلى الأهل والمال. وكان آخر العهد بمشاق الدعوة طرد ثقيف له، ثم دخوله البلد الحرام في جوار مشرك. إن هوانه على الناس منذ دعاهم إلى الله جعله يجأر إلى رب الناس شاكيا راجيا. فمن تطمين الله له ومن نعمائه عليه أن يهيئ له هذه الرحلة السماوية لتمس فؤاده المعنى ببرد الراحة. وليشعر أنه بعين الله منذ قام يوحده ويعبده ويعلم البشر توحيده وعبادته. كان يقول: لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فالليلة علم أن حظه من رضوان الله جزيل، وأن مكانته بين المصطفين الأخيار موطدة مقدمة. إن الإسراء والمعراج يقعان قريبا من منتصف فترة الرسالة التي مكثت 23 عاما، وبذلك كان علاجا مسح متاعب الماضي ووضع بذور النجاح للمستقبل. إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين وتصغير جموعهم ومعرفة عقباهم. وقد عرف محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أن رسالته ستنساح في الأرض وتتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرا، وتنتزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم، بل إن أهل هذه الأودية سيكونون حملة الإسلام جيلا في أعقاب جيل. وهذا معنى رؤية النيل والفرات في الجنة، وليس أن مياه النهرين تنبع من الجنة كما يظن السذج والبلة. لقد روى الترمذي مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. فهل ذلك يدل على أن الريحان من الجنة ونحن نقطف أزهاره من الحقول والحدائق؟ حكمة الإسراء. ذلك والله عز وجل يتيح لرسله فرص الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته حتى يملأ قلوبهم ثقة فيه واستنادا إليه، إذ يواجهون قوى الكفار المتألبة ويهاجمون سلطانهم القائم. فقبل أن يرسل الله موسى شاء أن يريه عجائب قدرته، فأمر أن يلقي عصاه.
قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
فلما ملأ قلبه إعجابا بمشاهد هذه الآيات الكبرى قال له بعد:
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
وقد علمت أن ثمرة الإسراء والمعراج إطلاع الله نبيه على هذه الآيات الكبرى. وربما تقول: إن ذلك حدث بعد الإرسال إليه بقريب من 12 عاما، على عكس ما وقع لموسى. وهذا حق، وسره ما أسلفنا بيانه من أن الخوارق في سير المرسلين الأولين قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة، فهي تدعم لجانبهم أمام اتهام الخصوم لهم بالادعاء. سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فوق هذا المستوى، فقد تكفل القرآن الكريم بإقناع أولي النهى من أول يوم، وجاءت الخوارق في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ضربا من التكريم لشخصه والإيناس له، غير معكرة ولا معطلة للمنهج العادي الذي اشترعه القرآن. وقد اقترح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى في السماء، جاء الجواب من عند الله:
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
فلما رقي في السماء بعد لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو إجابة على الاقتراح السابق، بل كان الأمر كما قلنا محض تكريم ومزيد إعلام من الله لعبده. إكمال البناء. وفي قصة الإسراء والمعراج تلمح أواصر القربى بين الأنبياء كافة، وهذا المعنى من أصول الإسلام.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
والتحيات المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وإخوته السابقين توثق هذه الآصرة. ففي كل سماء أحل الله فيها أحد رسله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيها بهذه الكلمة: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. والخلاف بين الأنبياء وهم صنعته الأمم الجائرة عن السبيل السوي، أو بالأحرى صنعه الكهان والمتاجرون بالأديان. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أظهر أنه مرسل لتكملة البناء الذي تعهده من سبقه ومنع الزلزال من تصديعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلى موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. والأديان المعتمدة على الوحي السماوي معروفة، وليس منها بداهة ما اصطنعه الناس لأنفسهم من أوثان وطقوس كالبرهمية والبوذية وغيرهما، وليس منها كذلك ما ابتدع أخيرا من نحل احتضنها الاستعمار الغربي وكثر الأنصار حولها ليشدد الخناق على مقاتل الشرق ويعوق المسلمين الأحرار عن حطم قيوده وإنقاذ عبيده، وذلك كالبهائية والقديانية. ومن الممكن لو خلصت النيات ونشد الحق أن توضع أسس عادلة لوحدة دينية تقوم على احترام المبادئ المشتركة وإبعاد الهوى عن استغلال الفروق الأخرى إلى أن تزول على الزمن أو تنكسر حدتها. والإسلام الذي يعد تعاليمه امتدادا للنبوات الأولى ولبنة مضافة إلى بنائها العتيد أول من يرحب بهذا الاتجاه ويزكيه.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفي لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا، يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب، يا رب إني مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل.